ننتقل بعد ذلك إلى باب المواقيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن رواية شك إلا أن روايه إلا أن راويه شك
راويه
أحسن الله إليكم إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحج عبادة عظيمة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله له كلام نفيس حول المواقيت، لأن المواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. قال رحمه الله: لماذا جعل للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية؟ قال رحمه الله: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، وقد نقل هذا الكلام ابن القيم أيضا. قال: ولله المثل الأعلى. لو أن أحدا أراد أن يدخل على ملك أو رئيس أو سلطان من أهل الدنيا، تجده يتهيأ ويستعد قبل أن يدخل على اتجاه من الليل، وهو ماذا يلبس ويغتسل ويستعد ويتطيب. أفشك يعني أنزل الناس منازلهم، يعني ليس بخطأ، هذا شيء يعني معتاد ومعروف. وله بأي زمن أيضا يدخل عليه، في أوقات محددة، يأتي في وقت الدوام أو في المساء، يعني في أشياء مرتبة. وكذلك من حيث المكان لابد يستعد قبل أن يدخل. يقول هذا: ولله المثل الأعلى. فكيف بحق الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله، وفي هذا الركن العظيم الذي لا يجب على العبد في عمره إلا مرة واحدة، وبالشروط التي ذكرها العلماء، جدير بالعبد والحالة هذه أن يستعد تمام الاستعداد لرحلة الحج، أن يتهيأ لها رحلة عظيمة مباركة فيها أوقات زمانية وأوقات مكانية. الأوقات الزمانية هي ما جاء في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى، يعني كما دلت عليه السنة، أن أشهر الحج تبدأ من أول شوال، يعني من واحد شوال إلى العاشر من ذي الحجة. وليس المقصود العاشر يعني النهار، لا، إلى الفجر. إلى الفجر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو أحرم إنسان بعمرة في هذه الأشهر ولم يغادر، يعني لم يسافر، لأننا سنتكلم إن شاء الله عما يقطع التمتع، يعني والراجح أنه لم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، فإنه إذا حج في تلك السنة عد متمتعا حتى ولو لم يقصد التمتع. لكن لو أنه اعتمر في آخر رمضان، قال والله أعتمر 27-25 وبقي في مكة، وجلس شوال وذي القعدة، لما جاء الحج يوم التروية لبيك حجا، هل أنا متمتع؟ نقول: لا، لست متمتع. طيب أنا اعتمرت وأنا جئت مسافر، صحيح أنت عمرتك ليست في أشهر الحج، كانت قبل أشهر الحج، طيب ماذا علي؟ قلنا: أنت لو ترغب تكون متمتعا وتحظى بأفضل المناسك، الأفضل المفترض أنك تأتي بعمرة، تعتمر مرة ثانية، تخرج إلى الحل وتأخذ لك عمرة وتجلس في مكة، تعبد الله وتطوف وتقرأ القرآن وتذكر الله إلى أن يأتي يوم التروية وتدخل مع الحجاج في الحج. هذه عاد مسألة إن شاء الله نتكلم عنها. طيب الله جل وعلا هنا قال: الحج أشهر، والآن ما عندنا إلا شهرين وتسعة أيام ونصف، قال العلماء إن يعني عادة العرب أنها تكمل الشهر، إما أنها تحذف أو تكمل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وهو أشهر هو ثلاثة، وقيل إن أقل الجمع اثنان، يعني ولذلك صح أن يأتي هنا في الآية الحج أشهر. طيب العلماء قالوا شهرين وعشرة أيام، مع أنه إلى فجر يوم العيد، لو جاء حاج بعد فجر عيد الأضحى اليوم العاشر قلنا خلاص انتهى الحج. طيب ماذا أصنع؟ حولها عمرة، تتحول عمرة. والدليل حديث عروة بن مضرس الطائي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبال طي، وهي في منطقة حائل الآن، في منطقة حائل، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منى، وهو في مزدلفة، فقال يا رسول الله والله ما تركت جبلا ولا واديا إلا نزلت فيه. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر فجر يوم العيد، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه. فالحمد لله قضى حجه، يعني انتهى، إلى آخر الحديث. فدل هذا إلى أن الوقف بعرفة، وسيأتينا إن شاء الله كلام فيها، ينتهي بفجر يوم عرفة. نعم فاته، يعني الحمد لله أدرك أيضا المبيت في مزدلفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهدي، لم يأمره بفدية، لأنه ترك واجبا وهو المبيت في مزدلفة، أدرك جزءا من المبيت والحمد لله. على كل حال هذه هي المواقيت الزمانية. حديث ابن عباس هنا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا في المواقيت المكانية. قال عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة. جاء في بعض الروايات يهل أهل المدينة من كذا ويهل، وجاء في بعض الروايات ليهل، يعني بالأمر، وإن كان الخبر يتضمن الأمر. فمعنى هذا أيها الإخوة أنه لا يجوز لرجل أو امرأة أراد الحج أو العمرة أن يمر من أحد هذه المواقيت ولا يحرم منها، لا يجوز له بأي حال من الأحوال. إن نسي ما عرف يرجع مرة أخرى ويحرم، إن استمر ولم يحرم فعليه فدية، عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا عليه، وهو الصحيح أنه موقوف عليه وله حكم الرفع، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. لكن كما ذكرت في مسألة التصريح والتلاعب والتحايل هذا بعد ما يجوز، إنسان يتجاوز الميقات ويترك ولا يحرم من أجل إذا وصل هناك قال لبيك حجا، هذا ما يجوز، هذا من عدم تعظيم شعائر الله، وقد تكلمت في هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو معروف ميقات في جنوب المدينة، ويسمى الآن ويسمى أيضا أبيار علي، وبعضهم يزعم أن عليا قاتل الجن في ذلك الموضوع، هذا كله خرافات وأحاديث باطلة، أحاديث قصاص وكلام ليس له إسناد. هي أبيار، منكم في آبار هناك والله أعلم، وتسمى، والاسم المصطلح الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، وهو أبعد المواقيت، سبحان الله، يعني أبعد المواقيت عن مكة هو هذا الميقات ذا الحليفة. قال ولأهل الشام الجحفة، وهي الآن قرية خربة، وصار الناس يتحولون عنها إلى مكان قريب محاذي لها، وهي رابغ، مدينة محافظة من المحافظات الكبيرة، محافظة رابغ يحرم منها. ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمى وادي قرن، ويسمى السيل الكبير، وادي محرم، سواء جئت من فوق يعني من الجبل أو تحت في السيل الكبير، الحمد لله كلاهما واحد. قال ولأهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، يسمى الآن السعدية. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، شوف كلام واضح لا يحتمل التأويل ولا استثناءات ولا تصرفات من أجل حظوظ النفس والتلاعب والتحايل على شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، حتى لو أنت من أهل المدينة، رجل قدم من الرياض وجلس في المدينة، صلى جلس ما كتب الله له، أراد بعد ذلك عمرة أو حجا، نقول له ارجع إلى قرن المنازل، لا أحرم الآن من ذي الحليفة، اللهم لك الحمد. قال لا أنا أريد أرجع للرياض عندي شغل وأحرم بعدين من السير. أنت براحتك، لكنك الآن تريد الإحرام، خلاص الآن من ذي الحليفة أحرم وانطلق إلى مكة، وانطلق إلى مكة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب من لم يريد الحج والعمرة؟ خلاص إنسان عنده زيارة لصديق في مكة، معاملة يقضيها، ما عند الشيء أبد، بس يريد يصلي هناك في الحرم ويرجع، هذا لا يلزم بذلك. بعض أهل العلم يرى يعني وجوب أن يأخذ ولو عمرة، قالوا لأن مكة مقامها شريف والحرم شأنه عظيم، فكون الإنسان يجي كذا يعني لا عمرة ولا شيء، قالوا إنه واجب في حقه. لكن الصحيح كما ذكر أهل العلم أنه ليس بلازم بدليلين. الدليل الأول هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد، خلاص واضح يعني أن الإنسان الذي لا يريد لا يلزم لا بحج ولا بعمرة. كيف تلزم الناس بشيء ما دل عليه الدليل؟ قال هنا ممن أراد الحج أو العمرة. رقم اثنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها غير محرم، دخلها بثيابه ما أحرم عليه الصلاة، ما قال للصحابة يلا نحرم من ذي الحليفة ونذهب نفتح مكة ونأخذ العمرة، لا ما أحرم عليه الصلاة والسلام. إذن هذان دليلان على أن من لم يرد حجا ولا عمرة لا يلزم بأن يحرم من الميقات. لكن العلماء يقولون من باب يعني من أمرين، قالوا الأمر الأول من باب تعظيم بيت الله الحرام ويعني المشاعر وكذا، يعني ينبغي الإنسان يعني أنت قادم إلى أشرف بقعة وأطهر مكان يليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهنا بألف وهناك بمائة ألف، يعني ما ينبغي الإنسان كذا يذهب كذا يعني لا عمره ولا شيء. يعني هم يقولون من باب التعظيم والإجلال، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية الفضل، تابعوا بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، يعني هذا في فضل عظيم. لكن نعود ونكرر ونتكلم بالعلم، هل يلزم؟ نقول لا والله ما يلزم، إذا ما أراد فنحن لا نلزمه، لكن نقول الأفضل والأولى للأمرين، تعظيما وإجلالا لبيت الله الحرام، ثانيا اغتناما للأجر والفضيلة عندما تأخذ عمرة في سفرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون المواقيت يحرم منها، يحرم من مكانه، أهل جدة، أهل بحرة مثلا، أنا أضرب أمثلة الآن، أنا ما أحيط بالمواقع كلها، أهل الجموم، الشرايع، كل من كان دون المواقيت هذه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، هذا ما دلت عليه السنة. قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، هذا أيها الإخوة في الحج، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، لكن في العمرة لا، لابد أن يخرجوا إلى الحل، لحديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من الحل، وهو الآن ما يعرف في مسجد عائشة، وليس بلازم مسجد عائشة، أي مكان حل يخرج إليه من أراد عمرة سواء من أهل مكة أو من غيرهم ممن أتى بعمرة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه ليس من السنة تكرار العمرة في سفر واحد، ليس من السنة، لكن لظرف معين كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز، إنسان جاي من سفر بعيد وأراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى أو عن شخص ما اعتمر، فنقول جزاك الله خيرا. أما الواحد طالع نازل على مسجد عائشة، هذا ليس من السنة، تكرار العمرة ليس من السنة إلا في أحوال. إذن هذه مواقيت أربعة، وهناك ميقات خامس أيضا وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، وقت لهم ذات عرق، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وقد وفق عمر رضي الله عنه حين اجتهد، لأن أهل العراق قالوا إننا بعيدون، لسنا قريبين من ذي الحليفة ولا من ميقات أهل نجد، والطريق شاقة، فوقت لهم عمر ذات عرق. وهذه من الموافقات العجيبة، لو أن عمر كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته من قبل ما تكلم عمر، لكن سبحان الله هذه من الاجتهادات التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه ووفق لها. طيب بقي لنا حديث ابن عباس أتكلم عنه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت بقي معنا أثر ابن عباس، وأثره ضعيف، هذا الأثر موقوف عليه وبإسناد ضعيف، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق هذا مكان قريب من ذات عرق، فيعني وقال جاء أنه قريب منها أو في محاذاتها. فعلى كل حال يكفي ما صح وهو ذات عرق، أنه وقته لأهل العراق، أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. فهذه المواقيت كلها لازمة، سواء جاء الإنسان بر أو جو أو كان مرة في البحر بمحاذاتها مثلا. على كل حال هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل كثير من الإخوة، هل مثلا ماذا أصنع في الميقات؟ هل لابد أنني أغتسل وأتوضأ؟ لا أبدا، نقول اغتسل، تهيأ في بيتك أو في الفندق الذي تسكن فيه أو في الشقق أو غيرها، تهيأ وأركب الحافلة أو السيارة وأنت مر على الميقات لبيك عمرك. كذلك الركعتان اللتان تصليان هذه ليس من السنة، ليست سنة للإحرام، لكن لو توضأت وأنت في الميقات نقول نعم يشرع لك أن تصلي هاتين الركعتين، لا لأنهما للإحرام بل لأنك توضأت، هاتان ركعتا الوضوء. هذه جملة من الأسئلة نجيب عما تيسر منها باختصار، والذي لا نستطيعه يا الحمد لله المفتون كثير في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل ما الأفضل، الدعاء للميت أو أخذ عمره، وذكر عن والدته. لا يا أخي اجمع بين الأمرين، خذ لها عمرة وادعو لها في أثناء العمرة، هذا خير، لكن بدون تكرار وكثرة كما قلنا فيما مضى. هل الأطفال أرجى أن تكون دعوتهم مستجابة ويصح طلب الدعاء منهم؟ لا، هذا كلام لا يؤخذ على عمومه. صحيح الطفل يعني دعاءه طيب، لكننا أفضل وأرجى من الكبير، هذا كلام غير صحيح. الكبير التقي الخاشي لله عز وجل هذا يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يكون الزوج محرما لأم زوجته؟ نعم يكون محرما، لأن هذا كما قلنا بالمصاهرة، يحرم عليه نكاحها بالمصاهرة. هذا يقول هل يصح الحج أو العمرة عن أخ لي فقد وما نعرف عنه أي شيء؟ فنعم إذا كان فقد يعني فقد كامل، والعلماء قالوا إذا كان مخوف أو غير مخوف لهم في هذا تفاصيل، لكن إذا فقد وصار في العلم أنه خلاص ميت بايع دخل في معركة أو في بلد أو في كذا، فإنه نعم يحج عنه ويعتمر عنه. نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحقن دماءهم في كل زمان ومكان. هذا يقول من السؤال، من بعض البلد يعطي الذين يسكنون الحج مجانا وهم لم يحجوا، سؤال مو واضح، لكن على كل حال يعني كون واحد يعين حاجا بالمال جزاه الله خيرا يشكر على ذلك. أنت عندك مبلغ وتعطي واحد، لكن لا تعطي زكاة، يعني هو ليس لازم تتأكد هل هو فقير ولا لا، لكن ولا تشترط عليها أنها تكون للحج، أنت عطى الزكاة يحج ما يحج هذا أمر آخر. أما كونك تعاونه معاونة مساعدة يعني عامة لا حرج، من باب الإعانة على الخير. ما مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ أنه الركن الأعظم من أركان الحج. هل الأخ يقول هل يقبل حج من يفعل شيء وبس يذهب لا عرفة ويرجع إلى أهله؟ لا، نقول يا أخي نحن والله الحمد نأخذ الأدلة جميعا، هو في أركان باقية، الإحرام بالحج هذا الركن الأول، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي، هذه أربعة أركان، مو معنى يأتي بركن يترك. حتى الواجبات ما يجوز يروح والله مثلا يقف بعرفة وفي مزدلفة ثم يرمي الجمار يعني جمرة العقبة ويطوف، المهم إذا جاء اليوم الثاني والثالث قال خرج ووكل وذبح قال اذبحوا عني أنا راجع لأهلي، هذا تلاعب وعدم تعظيم شعائر الله. وبعض أهل العلم يرى أنه لم يكمل حجه ويكون طواف الوداع لازما له، لأنه وداع اسمه وداع وهو لم يكمل حجه إلى الآن، يجب أن يعود مرة أخرى وعليه دم وعليه أن يطوف طواف الوداع. المسألة يرخى ما فيها يعني تلاعب وتحايل، ونسأل الله الهداية للجميع. هل يمكن أن يكون الحج صحيحا وليس مقبولا؟ نعم، القبول علمه عند الله عز وجل. أنت تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعد بالشروط، تقوم بالأركان، تقوم بالواجبات، المستحبات والسنن أيضا تحرص عليها بدون مشقة ولا كلفة، هذا القبول علمه عند الله. لأن الأخ يسأل يقول بعض الناس قد يحج بدون تصريح، فهل حجه مقبول؟ يعني واحد مثلا قفز خرج من طرق ما أدري إيش ووصل حج، الحج فيما يظهر هذا علمه عند الله عز وجل، قبولا أو عدم قبول هذا علمه عند الله عز وجل. لكن نحن نعيد ونكرر، لا حج بلا تصريح. وقد ذكرت 5 أمور في درس سابق أنه لا يجوز التحايل والتلاعب، وهذا يعرض نفسه لعقوبة الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم يعرض نفسه أيضا للمساءلة والغرامات ويعني إلى آخره. امرأة مات زوجها وهي متمتعة بعمرة الحج. طيب، هذه الأسئلة إن استطعنا أو خلاص إن شاء الله يسأل أصحابها.